بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي يوم جمعة مبارك من هذا الشهر الفضيل، ونحن دائما تحت مظلة التغيير ضمن برنامجكم حجر الزاوية. والجمعة كما عودناكم القرآن كتاب التغيير، وهذه آخر جمعة نتحدث فيها عنها تحت هذا العنوان، حيث سيكون لنا الجمعة القادمة إن شاء الله وهي الأخيرة في شهر رمضان المبارك حديث عن السيرة النبوية كتجربة تغيير. أرحب في البدء كالمعتاد فضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
مرحبا بك بالأخوات والأخوة جميعا.
وزميلي الناقل دوما وأرجو أن لا يكون دوما نقدا أحمد الفيد، حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا فيك وأهلا في الدكتور المشاهدين.
فضيلة الدكتور، القرآن كتاب التغيير، لكن دعني أبدأ يعني ربما أيضا من الجميل أن ارتبطت هذه الحلقة زمنا بحلقتي أمس وقبل أمس، وكانت عن الخطاب الديني. في آخر حلقة الأمس بالذات كان هنالك حديث عن الإيمانيات في الخطاب الديني وضرورة التشبع في الإيمانيات، وهنا أنا أنقل حديث الأمس إلى اليوم، حيث القرآن كتاب التغيير حديث أيضا كيف يمكن أن يصنع الإيمان في نفوسنا أو يدير الإيمان في نفوسنا البوصلة الأفضل نحو التغيير.
توضأ القلب من ظني بأنك غفار وصلى، وكانت قبلة الأمل، دع الهوى لدويه يهلك شغفا، أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا. تصور الحياة من دون إيمان هو تصور في غاية البؤس والشقاء. الإيمان بالخالق العظيم الذي صدر عن إرادته هذا الكون، تؤمن به سبحانه فتجيبك على كل الأسئلة العقلانية، متى وكيف ولماذا، أسئلة الوجود الصعبة. تؤمن به سبحانه فتجد أنك في حال الرضا وفي حال الرخاء، تسجد لوجهه الكريم شاكرا حامدا ذاكرا، فيبارك جل وعز فيما أعطاك ويبارك لك في عمرك. تؤمن به في حالة الألم والحزن فتسجد لوجهه الكريم وتتضرع إليه، فتشعر بأن الأحزان انجابت وكأن الأرض امتصت من جبهتك كل معاني الألم والحزن، فخرجت وقمت وأنت في غاية الخفة وفي غاية الراحة، وكأن هذه الأرض التي حملت جسدك حملت ألامك ومتاعبك وأحزانك أيضا، وهنا تهتف وتنادي: إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، رأيتك في كل شيء، سمعتك في كل حي، تعاليت لم يبدو شيء لعيني، تباركت لم ينبو صوت بأذني، ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. هذا النور الإلهي الرباني لم تره عين ولم تسمعه أذن، ولكنها رأت أثاره وخلقه وإبداعه جل وعز. ولذلك الذين رأوا هذا الإبداع في الدنيا وأنست به قلوبهم يكشف لهم الحجاب يوم القيامة، فيرون وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والذين كانوا محجوبين بالماديات، محجوبين بالدنيا، محجوبين بالجدل العقيم حول اليقينيات الكونية، سيكونون محجوبين يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تؤمن بالله عز وجل الذي تطيعه فتشعر ببركة هذه الطاعة، وأن هذه الطاعة انعكست عليك هدوءا وسكينة ورضا وإيمانا وسعادة في مأكلك ومشربك ونومك ومع زوجك وولدك وصديقك وحياتك وإنجازك وعملك. وربما غلبتك شهوة أو داخلتك شبهة فغفلت، فهنا تقبل عليه عز وجل فتجد الأبواب المفتوحة واليد المبسوطة بالليل ليتوب مسيء النهار، والمبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العروق النحل، ويرى مجاري الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل اغفر لعبد كان من زلاته ما كان منها في الزمان الأول. الإيمان بالله عز وجل الذي هو مشاركة في جماليات الحياة، الإيمان الذي هو حفز وتحدي لكل الصعوبات، تفكر في النهضة وتفكر في التغيير وتفكر في الإصلاح، فتجد أن تعقيد المشكلة وصعوبتها وتحدياتها وعدم توفر القناعة بها أكبر أحيانا من قدرتك وطاقتك. فإذا اتصل هذا بالإيمان بالله عز وجل وجد الإنسان من روح الله وأنسه والإيمان به ما يكون خير دافع وحافز لتخطي هذه الصعاب وتوقع المستحيل، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الإيمان بالله عز وجل هو يقينية كبرى، يجب أن لا يسمح كل من يريد لنفسه نجاحا دنيويا أو أخرويا بالقيل والقال، بمواقع الإنترنت، بكلام اللصوص الذين يريدون أن يسرقوا هذا الإيمان في قلبه، يجب أن لا يسمح لهم بأن يؤثروا على هذه الروحانية المشرقة في قلبه وفؤاده، هذا الإيمان الذي يتراكم يوما بعد يوم. فكلما كبر الإنسان مر بتجارب وشاهد الآيات والعلامات البينات في السماء وفي الأرض وفي الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ورأى آثار صنع الله سبحانه وتعالى وآثار عنايته ورحمته بالعبد في إنقاذه من مواقف صعبة ومن أحداث ومن إحراجات، ورأى هذا في من حوله وأحس بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالله هنا يتجاوز حدود المادة إلى ما وراء المادة ويتجاوز حدود الدنيا إلى حدود الآخرة، ويجعل للحياة أكثر من معنى، بدلا من أن يعيش الإنسان محصورا في بؤس الماديات والانحصار في الدنيا والنزوات والنظرات القصيرة. الإيمان بالله عز وجل هو معنى على صعيد الشخص، لا يمكن أن يظفر الإنسان بسعادة حقيقية كاملة من دونه، وعلى صعيد الحياة فهو اتساع وانفساح وانفتاح، وعلى صعيد العمل والإنجاز فإن الإيمان الحقيقي هو خير دافع للعمل والإنجاز.
جميل. من الإيمان أدخل إلى حيث نص القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحديث ليس بالضرورة حديث يعني على في مجتمعاتنا، لكنه حديث يسخر به كل مجتمع وجد فيه الإيمان، أن ثم حديث على النقيض الآخر يشكك في هذا الإيمان. الحديث الآن المشكك يأخذ جبة أخرى، يتحدث بعض الناس عن أن الأديان السماوية هي ذات الأديان السماوية هي واحدة، التنقل من دين سماوي إلى دين آخر هو متاح ما دامت هذه الأديان أصلا قد أثبتت في القرآن وأثبتت في التاريخ كموجودة. هم لا يريدون أن يبحثوا أصلا كيف أثبتت أو كيف كان الدين الإسلام هو الخالد، هم يثبتون حقيقة أن تغيير الإسلام، أو يريدون أن يثبتوا حقيقة ثابتة في أذهانهم ويريدون أن يعمموها، أن تغيير الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي أو اليهودي جائز، وأن كل أصحاب هذه الأديان يدخلون الجنة.
يعني الله سبحانه وتعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذا تبديل، هذا ليس التغيير الإيجابي وإنما هو التبديل الضار، التبديل الفاسد. هنا كلمة الله تعالى الأخيرة في القرآن الكريم أحد ثوابت الدين ومحكماته القطعية، أن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، وأن الجنة قد أغلقت أبوابها إلا عن طريق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته. أما قبل ذلك كان الدين اليهودي في وقته يعني ليس ضروريا أن يسمى الدين اليهودي، دين موسى عليه الصلاة والسلام كان من عند الله، ودين عيسى عليه الصلاة والسلام كان من عند الله، لكن محمد عليه الصلاة والسلام جاء وقد بشروا به مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما جاء في التنزيل. فالقرآن هو خاتم الكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ومن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فالجنة عليه حرام بعد نزول الإسلام الأخير. هذا المعنى واضح جدا، لأن من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو يكذبه، ولذلك كانت هذه أحد أهم موانع الحوار بين المجامع الإسلامية والمجامع المسيحية، أن كثيرا من المتعصبين المسيحيين كانوا يرفضون أن يقال الأديان السماوية حتى. لماذا؟ لأنهم يقولون هم بالنسبة لهم يرون أنهم دين سماوي، لكن فيما يتعلق بالإسلام لا يعترفون بسماويته ولا يعترفون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول أن هذه من المزالق الخطرة المساواة بين هذه الأديان واعتبار أن الإنسان يمكن أن ينتقل بينها. قبل فترة ليست بالبعيدة كنا في تركيا وكنت مع أخي وصديقي الدكتور طارق السويدان. وأخي الدكتور طارق يعني رجل يعجبني في فكره وإخلاصه وعقله وحتى أسرته أسرة يعني بناءة ومبدعة ورجل يحترق من أجل الإسلام، لكن هو يعني طرح فكرة في ذلك اليوم وهي قضية التغيير، وأن الإنسان يعني كأنني على الأقل فهمت أنه الإنسان من حقه أن يعني يغير دينه. فقلت له كيف يكون هذا من حقه إذا كان المقصود عند الله؟ فلا، الله سبحانه وتعالى لما أنزل النبي صلى الله عليه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هو يريد من الناس أن يؤمنوا به، وأمر الناس أن يؤمنوا به وأن يعزروه وينصروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. ومن لم يؤمن به فتلقائيا سيكون كافرا به، لأنه لا يوجد مرحلة ما بين الإيمان والكفر، لا يصلح إنسان وسط ما بين الجنة والنار. أما قضية العقاب المترتب على عدم الإيمان فهذه قضية أخرى، هذه قضية سلطانية فيها كلام كثير، ومن الذي يتولى تنفيذها. ويقينا هذه ليست مهمة أفراد ولا مهمة جماعات، وإنما هي قضية تتعلق بالجانب السلطاني متى توفر ووجد ووجدت أسبابه.
ربما هذا الذي يقصده هو يعني
قد يكون يقصد هذا المعنى، ربما قصده، ولكن أنا أذكر أنه للدكتور الترابي كلام ليس بعيد أيضا عن هذا المعنى. أنا هنا أريد أن أشير يعني ربما يكون البعض هنا مندفعين تحت قضية يعني ما يعبر عنه أحيانا بالحرية، حرية الأديان. أنا هنا أريد أن أشير إلى أن كثيرا من الطوائف والأطراف الغربية والشرقية ربما تستثمر ظروفا معينة. يعني في أمريكا في مؤتمر عقد تابعا يعني للدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية، وجمع عددا من الناس وشارك في 3 ممن كانوا مسلمين قدموا على أنهم متطرفون سابقون وتكلموا عن تغيير دينهم. واحد منهم قال أنه كان ينقل السلاح عبر الأنفاق إلى فلسطين لأنه فلسطيني، وآخر قال إنه متطرف سابق، وثالث وتم التركيز وتكريس هذا المعنى. وأحيانا يكون هناك نوع من التكثر، مثل ما أن البابا نفسه قام بتعميد أحد الناس الذين يقولون إنهم كانوا مسلمين سابقين على الهواء، كأن في ذلك نوع من محاولة يعني كسر هذا الحاجز وتشجيع المسلمين على أن يغيروا دينهم. وفي وسائل الإعلام تجد حديثا كثيرا وإبرازا لبعض الذين يعيشون في العالم الغربي وحصل منهم مثل هذا المعنى. وفي المقابل هناك مجموعات كثيرة من المنصرين تغشى بلاد المسلمين في المغرب العربي، في الجزائر، في عموم الدول الأفريقية، في كثير من البلاد التي فيها فقر. فيكون هناك محاولة ابتزاز أو تأثير على المسلمين بإغنائهم وإغرائهم بالمال، بمستشفيات أحيانا تقدم الإنجيل بيد وتقدم العلاج والدواء باليد الأخرى، بالإغراء بالجنسية، الإغراء بالسفر، كثير من الأشياء المادية الدنيوية التي ربما يتحلى بريق كثير من الناس عندها ويضعفون أمامها. وفيه أيضا قضية الإنترنت والتواصل اليوم، بحيث أنه من خلال الحوار يكون هناك يعني لا أقول تأثير فكري، وإنما يكون هناك أحيانا تأثير عاطفي. يعني تخيل مثلا علاقة تكون بين رجل وامرأة، فهذه كثيرا ما تكون مدخلا، أن الحب يكون سببا في التغيير. وأنا هنا أتذكر كلمة كان يقولها توفيق الحكيم، طبعا أنا لا أقر عليها، لكن تخيل إلى أي مدى الناس يفكرون أن يقول الرجل يؤمن بالله والمرأة تؤمن بالرجل. فطبعا هذا معنى فاسد، هذا 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 يعني حقيقته مناقض لقول الله سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أبرز ردم ورفض لهذه الفكرة هي قصة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لكن يعني يقع أيضا أنه أحيانا التعلق العاطفي قد يجعل الإنسان مستعدا أن يضحي. وأنا أعرف هنا أنه هناك إنسان حتى من البلد الحرام من مكة المكرمة يقدم نفسه في إحدى الدول الغربية على أنه قسيس، وقدم زوجته بنفس المسمى، وربما يحمل اسما عربيا وإسلاميا وحتى سعوديا. يعني مثل هذه الحالات والتسلط الذي نجده ويعني جموع المبشرين والمنصرين تجعل أنه من المهم جدا أن لا نرمي ريشنا لأول قادم ويعني نستسلم لمثل هذه المعاني. نعم هو الإيمان ليس في إكراه، ولا يتصور إيمان مع الإكراه، لأن الإيمان محله القلب والإكراه لا يصل إلى القلب، والله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإيمان إذن هو إحساس قلبي ويقين داخلي، وحتى لو أن الإنسان قام بالأعمال الظاهرة دون أن يكون عنده إيمان بقلبي هذا لا ينفعه. ولكن أيضا لاحظ أن كثيرا من الناس ربما يتأثرون بمثل هذه الأمور وينساقون في طريق الغي، وشيئا فشيئا يعني يبدأون أو يصبحون في طريق لا عودة، يصعب عليهم الرجوع. ولذلك أنا أقول إنه أن يكون هناك حفاظ على هذه المعاني، إدراك للمخاطر التي تهدد المسلمين، وأن زعزعة الإيمان في النفوس هو طريق إلى زعزعة الاستقرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا أصبح يعني مسألة تغيير الإيمان أصبحت قضية يعني بهذه السهولة وبهذه البساطة وبهذا التطبيع، فإن هذا سيكون فضلا عن تأثيره على هؤلاء الناس إلا سيكون مؤثرا على المجتمعات الإسلامية ذاتها.
جميل، أنت تتحدث عن ثبوتية وقطعية دينية، هذا لا شك فيها أن التغيير هنا أبدا لا يمكن أن يكون مرضيا عند رب العالمين. لكن من حيث الأمور الدنيوية، أنت تطالب مثلا بإجراءات واضحة لتغيير الدين أو تقول مسألة خلافية
ممكن؟ يعني لا أنا طبعا قضية الإجراءات هذه أمور إلى السلاطين، وهي يعني يتطلب أهم شيء أن يكون هناك إجراءات واضحة فيما يتعلق بمنع التبشير داخل البلاد الإسلامية، وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية، وفيما يتعلق بالتواصل مع المسلمين، لأنه عندك مثلا عندنا مئات الآلاف بل ملايين الطلبة الذين يدرسون في الغرب والشرق من بلاد المسلمين المختلفة، من مصر، من السعودية، من ليبيا، من غيرها. فتواصل الدول مع هؤلاء المبتعثين، يعني حمايتهم من أن تؤثر فيهم بعض الجمعيات أو المنظمات أو الأشخاص أو الجهات، حتى المحاورة. يعني أمس الأخ أو أحد الاتصالات التي جاءتنا وفيها نوع مما يوحي بأن ثمة يعني شكا أو ترددا، وأنا اتصل بعدد من الشباب من أمريكا ومن أستراليا ومن غيرها، ربما يكون عندهم شكوك، يمكن يكون عندهم أحيانا وساوس، يمكن يكون عندهم شبهات تحتاج إلى كشف، وبالتأكيد هم يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى تواصل معهم بدلا من يعني غض الطرف عن مثل هذا.
طيب نقطة أخرى، ونحن نتحدث أيضا عن القرآن ككتاب للتغيير، تغيير خلق الله عز وجل كما يفهم بعض الناس من قضية تغيير الجنس، هل هو فعلا تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى؟ بعض عمليات الآن أو في موجة، وإن كانت ليست ظاهرة لكن في موجة، محاولات تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، هل هي تغيير الخلق الله؟ هل هي مشروعة أم لا؟
هو بعض المفسرين، وهذا قول قوي وذكره الطبري وغيره، قالوا إن تغيير خلق الله من أول ما يشمل تغيير الدين، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فقالوا إنه تغيير الفطرة، ولذلك الفطرة هي الدين، هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتغيير الدين هو من تغيير خلق الله الذي يدعو إليه الشيطان ويدعو إليه أعوانه. أيضا من تغيير خلق الله تغيير الفطرة التي فطر عليه الإنسان، مثلا تغيير الأنثى إلى ذكر، الآن عمليات التحويل وهي عمليات تتم في الغرب، أنا رأيتها في بعض البلاد الإسلامية خاصة بلاد جنوب شرق آسيا، حتى بين المسلمين تجد أعداد يعني مئات أو آلاف أو عشرات الآلاف من الشباب تغيروا إلى بنات، وربما العكس صحيح، وحتى قاموا بعمليات جراحية من أجل هذا التغيير، وتشاهد هذا يعني في الشوارع أحيانا مجموعات يعني غير عادية. ويوما من الأيام أنا قرأت تقريرا أمريكيا يقارن ما بين الإسلام العربي وما بين الإسلام الجنوب شرق آسيوي في ماليزيا وغيرها، فيبرز هذا الجانب ويؤكد عليه ويعتبر أنه مظهر من مظاهر الحرية في بطبيعة الحال. فهذا موجود، وطبعا هذه النعرة موجودة انتشرت. أنا أذكر إحدى صحفنا المحلية كتبت يوم من الأيام عن خمس فتيات سعوديات خرجنا شبابا وقمنا بعمليات تغيير في الخارج ثم رجعوا، وصار في كلام كيف يرجعون وكيف يتم التعامل معهم على أنهم ذكور كما خرجوا أو إناث كما دخلوا، وفيه قضايا من هذا القبيل. طبعا هذه فيها جانب، أول في جانب أنه أحيانا قد يكون الإنسان فيه نوع من الاختلاف في أعضائه، بمعنى يخلق الإنسان فيه أعضاء ذكورية وأعضاء أنوثة مختلفة، بمعنى أن جنسه غير واضح وغير متمحض، هذه الشريعة تبيح أن يتم يعني صرفه إلى الأغلب عليه فيكون ذكرا أو يكون أنثى حسب ما تدل عليه يعني معظم الخصائص الموجودة فيه، الخصائص العضوية يعني. هذا شيء. ولكن في حالات كثيرة يكون الدافع شيئا آخر، يعني مثل الدافع النفسي، مثل بعض المجتمعات يهتمون بالذكور اهتمام كبير جدا، فتكون البنت منذ طفولتها وهي تحلم أن تكون ذكرا وتلاحظ العناية الشديدة، وهذا طبعا جانب ينبغي أن يلتفت إليه في موضوع التربية منذ الصغر. فمع الوقت يكبر هذا الإحساس عند البنت، ثم يتحول إلى ضرورة نفسية، ثم يتحول إلى عقدة، ثم يتحول إلى مرض نفسي، وبعض البنات ربما تقوم بإجراء العملية على هذا الأساس دون أن تدرك العواقب. بينما ثبت علميا أن معظم الذين يقومون بعملية التغيير، معظم الذين يقومون بعملية التغيير يندمون بعد ذلك، لكن بعد فوات الأوان، لأن الإنسان لا يعني ليس من السهل أن يقوم بعملية تذبذب يعني ما بين يوم وآخر. فهناك الإنسان ربما يستسلم لظرف معين أو إحساس نفسي بأنه يجب أن يفعل، وبعد شهور تتغير نفسيته، يتغير مزاجه ويتمنع، ولكن بعد فوات الأوان. ولذلك في بريطانيا على سبيل المثال عملية التغيير لا تتم من خلال تعامل ثنائي مع شاب أو فتاة والجهة التي تقوم بالعملية نفسها، لأن هنا أيضا يدخل فيها جانب الطمع والمصالح الطبية وغيرها، وإنما هناك لجان تقوم بدراسة الحالة وتقييمها من النواحي الطبية والنواحي الجسدية وغيرها، ثم بعد 4 أو 5 سنوات تعطي موافقة أو رفض على إجراء هذه العملية. ولا شك أن فعل هذه العملية من دون أن يكون هناك ضرورة جسدية لها، أن هذا يعني هو أشد ما يكون من تغيير خلق الله، وهو الذي يعني يلعن صاحبه كما جاء ذلك في العديد من النصوص. ويلحق بهذا يعني أنه أحيانا قد لا يقوم الإنسان بعملية تغيير للجنس، ولكن يكون هناك نوع من التشبه الواضح، بمعنى أن الفتى الشاب يحاول أن يحاكي شخصية البنت وجسد البنت، حتى بعضهم اسمه قد يغيره يعني على سبيل الدلع إلى اسم بنت، وربما يعني يكون في لباسه يعني يلبس لباس أنثوي أحيانا، وفي تعاطيه مع كثير من القضايا وغيرها، حتى تجد مثلا الذهب معلق عليه. وكذلك ما يتعلق بالبنت التي ربما تميل إلى الذكورة وتمثل دور الذكر حتى بين زميلاتها أحيانا، وتجد أن اسمها يتغير إلى اسم ولد مشعل مثلا أو فوزي أو أي شيء من الأسماء، ويترتب على ذلك أيضا نوع في طريقتها في التعامل وحتى في الصوت وفي أشياء كثيرة، هذا أيضا يدخل في دائرة الذم والمنع وتغيير خلق الله.
طيب أيضا أدخل إلى حيث القرآن الكريم، لكن أدخل إلى حيث السور، وهذه المرة مع قصار السور. سمعنا منك فضيلة الدكتور حديث عن أن أكثر ما يتسلح فيه من يريد التغيير هو الصبر. الصبر أيضا يقودنا إلى الحكاية والمفارقة ما بين العسر واليسر، ومن أعظم السور التي ضمت هذه الآية سورة لم نشرح لك، لو ألقينا عليها بس باختصار ضوء.
نعم، يعني في أكثر من واحد وفتاة أيضا من الأخوة والأخوات، الحقيقة عجبني أنهم استخدموا هذه الطريقة قراءة القرآن بالنظر إلى عملية التغيير وكيف تتم. وإحدى الأخوات يعني كتبت لي عن عدد من الآيات وراجعتها وجدت أنه في معنى رائع جدا، على سبيل المثال ما تفضلت فيها سورة ألم نشرح لك صدرك، يعني هنا شرح الصدر هو نوع من التغيير. وإذا تحدثنا عن التغيير الذاتي اللي أشرنا إليه سابقا، وكيف أن الإنسان يكون منشرح الصدر، كيف يستشعر السعادة، كيف يتنفس الرضا، كيف يتغلب على حالات الاكتئاب أو حالات القلق أو حالات التوتر أو الضيق أو الهم والغم والكرب الذي يعيشه، هنا انشراح الصدر كيف يعبر عنه، والله سبحانه وتعالى يعني يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أيضا الإحساس بالحمل أو بالثقل، الذي تجد أن كثيرا من الناس ربما يكون عندهم حالة من الهم يعني الاهتمام للأشياء، بمعنى أنه إذا أراد أن يلقي درسا أو محاضرة أو يقابل أحدا أو يقوم بعمل ما، فإنه يشعر بصعوبة كبيرة جدا وخوف شديد أحيانا من أن يفشل أو يخفق، وهذا الخوف ربما يضاعف من التوتر الذي يحصل له أثناء أداء هذا العمل. ورفعنا لك ذكرك، أيضا رفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجل له فذو العرش محمود وهذا محمد. فرفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أنه لم يكن يعرفه أحد في محيطه، إلا أن الله تعالى يرفع له ذكره يعني في الزمان وفي المكان. طبعا في بعد ذلك أيضا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هنا كيف أنه دائما الأزمة أو المصيبة معها منحة أو معها نعمة، الإنسان المتشائم ينظر إلى الأزمة أو الكارثة أو المشكلة، لكن الإنسان المتفائل ينظر إلى الفرصة ويبحث عن الحل، وسيجد أن في كل شيء من ذلك إشارة. وطبعا هنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عندك يسرين وعسر واحد.
نعم،
العسر مكرر، العسر، ولذلك فهو واحد، بينما اليسر هو اثنين. إذن هناك يسر قبل العسر، وهناك يسر بعده، وهناك يسر في الدنيا، وهناك يسر في الآخرة، وهناك يسر يحاوله الإنسان بالأسباب ويفعله، ويسر ينتظر من الله سبحانه وتعالى. في معاني كثيرة جدا يمكن أن تستخرج من هذا المعنى وهذا الوعد الإلهي، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. هنا أيضا دعوة إلى الفعل وليس مجرد الانتظار، وإنما على الإنسان أن يفعل حتى إجابة الدعاء. الله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، قال ادعوني أستجب لكم.
يمكن ما يتفح ترى عند كثير من الذين يشاهدون ويستمعون معنى قضية أن العسر واحد واليسر يسرين، مع أنها كلاهما ورد مرتين في الآية.
إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فيسر فعسر بين يسرين تأمل فيهما تفرح. يعني علماء اللغة العربية يقولون إن الآية الكريمة فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، العسر واحد لأنه معرف بأل العسر، فالأول هو الثاني، لكن اليسر مختلف لأنه نكرة، قال يسر ما قال اليسر، فقال إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. إذن عندنا يسرين وعندنا عسر واحد، معنى ذلك أن الحياة مليئة باليسر والخير والفرج والفتح، وعلى الإنسان أن يقرأ الوجه الإيجابي في الحياة، لا ينظر فقط إلى نصف الكوب الفارغ، بل إحنا نقول ممكن نقول الثلث الفارغ، وإلا الثلثان مليئان كما في الآية الكريمة.
طيب أنا أستأذنك، قد مضى قرابة نصف ساعة البرنامج، أستأذنك نأخذ تقرير بعدين نرجع نشوف هذا التقرير معكم، بعدين نرجع لكم إن شاء الله.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
هذا المكان من المطعم لاستلام الوجبات فقط، في حين أن التفاصيل بالداخل. نوريات أول مطعم نسائي في المنطقة الشرقية من السعودية إدارة وطهوا، حيث تقوم 10 سيدات سعوديات بتجهيز جميع أصناف المأكولات الشعبية. نورا قطيب هجرت العمل الصحفي لتتبنى هذه الفكرة التي طالما حلمت بها، لا سيما وأن طبيعة العمل تتوافق مع طبيعة المرأة وميولها الفطري للطهي. المقطيب أنشأت مركزا للتدريب داخل المطعم مجهزا بالكامل لتدريب الفتيات المقبلات على الزواج والخادمات على فنون الطبخ، بعد ملاحظة أن غالبية الأسر تعتمد على طبخ الخادمة.
ولله الحمد استطعنا تحويل حرفة الطبخ إلى مهنة تمتهنها السيدة السعودية وتحولها إلى مصدر رزق ثابت لها ولأسرتها. استطعنا تغيير نظرة المجتمع تجاه المرأة العاملة.
تسعى صاحبة هذا المطعم النسائي إلى سعودته بشكل كامل، بل ركزت على الأسر المحتاجة التي ترعاها جمعية البر، حيث استطاعت أن توظف عددا من فتياتها بعد فترة التدريب. عدد المطاعم في السعودية ربما يفوق عدد السكان، وغالبية كوادرها من العمالة الأجنبية، وهنا سبق الفتيات الشباب في تغيير ما هو معروف رغم سهولة الأمر على الأخير.
اللطيف هذا التقرير عدم الممانعة من تناول بعض الأطعمة رغم علمي بحالة الصيام القائمة الآن ومحاولات متكررة للحمية. أعدكم بالتغيير ولكن في مقبل السنوات وليس الأيام. لبرنامج حجر الزاوية، بركة جين، الدمام.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى وبالهنا والعافية يا مبارك، وإن شاء الله على وعد رجيم قادم، والله أعلم متى بيجي، مدامك ما شاء الله ما تترك فرصة لأشارد أهل واردة. تعليق فضل الدكتور على هذا النموذج، نحن نتحدث عن التغيير.
هذا إلى شك أنه يعني جزء من التغيير، المرأة هي جزء من العمل وجزء من الحياة، وإيجاد الفرص الملائمة لطبيعتها وتكوينها وقدراتها وتميزها أيضا، وتشجيع الفتيات على مبادرات من هذا القبيل. وأعتقد أنه يعني من جماليات مثل هذا أنه أحيانا ممكن الأسرة بأكملها تقوم بالتدرب على هذا العمل، الأم والبنات والأسرة جميعا يمكن أن تقوم بهذا الدور. أيضا عملية التدريب في الواقع أنها عملية مهمة جدا، لأن دخول البنت إلى عش الزوجية دون أن يكون عندها خلفية بما هي مقبلة عليه، وأن الزواج يعني مجرد أحلام، أعتقد أنه هذا أحد أسباب المشكلات المباشرة التي تقع أيام الزواج. فأن يكون عند البنت تدريب واستعداد وتأهيل نفسي وخبراتي أيضا يعني النزول في هذا الميدان واستلام هذه المهمة الجديدة. أعتقد أن هذه مبادرة طيبة، وأظن في جدة نماذج مشابهة لهذا أيضا كلها تستحق أن تذكر وتشكر.
جميل أستاذ كذا فقرة أحمد، حياك الله أحمد، فقرة واحدة اليوم.
أي فقرة واحدة
تفضل.
يبدو يا دكتور أنه حديثك عن فتح باب الذرائع في حلقة لمس قد فتح معه أبوابا كثيرة لا ندري ستفضي إلى ماذا. وكنت دعوت يا دكتور علماء الشريعة إلى فتح باب الذرائع بدلا من سدها، وشددت على أن قاعدة سد الذرائع ليست ثابتة وهي منع قانوني أكثر من كونه حكما شرعيا، بل أنها تتغير بتغير الزمان والمكان. وقلت أن من ينادون بسد الذرائع وضعوا سدا عاليا بين الناس وبينهم. يبدو أن من الناس يعني من رأى غير ذلك أو من استنكر ذلك، فكتب أحدهم: هل كنا في حاجة يا شيخ سلمان لفتح هذا الباب؟ صراحة لم أجد ضرورة ملحة للحديث عن فتح باب الذرائع، لأن الوضع سيتحول إلى إباحة قد تجر علينا ويلات سنندم عليها أجمعين. حقيقة لا أعلم ما حملك يا فضيلة الشيخ على الحديث عن فتح باب الذرائع فيما كان في إمكانك بلوغ هذا المعنى ببقائك في محيط الحديث عن باب سد الذرائع، وأن تستثني منه ما وجب استثناؤه. أريد أن أفهم ما الذي سنستفيده من فتح باب الذرائع كما دعوت إلى ذلك. أيضا كنت في قبل حلقتين وثلاثة يا دكتور كنت تحدثت وأكدت أن الوضع الذي تشهده أفغانستان حاليا غير قابل للاستمرار، وأن هناك إمكانية للتغيير من خلال إشراك الجميع في مصالحة لإيجاد مخرج أو حل لهذه الأزمة، وأنك دعوت الجلوس إلى طاولة الحوار بعدما يأخذ الجميع طمأنة كاملة حتى يفضي الحوار إلى حل مرضي ومقبول الجميع. لكن من الناس من يرى أن في هذه المصالحة لو تمت غبنا وهزيمة لا مثيل لها في تاريخ الإسلام. فكتب أحدهم: هل هذا كل ما يحتاجه المجاهدون الأفغان منا؟ أن نضع لهم حلولا وأن نقف بحياد أمام عدوان ظالم غاشم على أرضهم؟ أين رابط الأخوة؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ أليسوا مسلمين؟ يكفيهم أن الله معهم. فبعد قرابة 10 سنوات كافحوا وصابروا ورابطوا وارتكب عدوهم أنواع جرائم في أرضهم، واستشهد منهم من استشهد، ومنهم من فقد أبنائه وزوجته، ومنهم من أسر وعذب. ثم تأتي يا شيخ وتقول بكل سهولة أنهم يجب أن يجلسوا للحوار، فأين ستذهب كل حقوقهم هذه؟ إن لعدوهم تاريخا من الكذب والغدر وتزييف الحقائق ما يبين لهم أن لا يوافقوا على أي مصالحة، خصوصا وهم في حالة انتصار، فأما إعلان عدوهم الهزيمة وأما الشهادة هنيئا لهم. هذا فيما يتعلق بردات فعل من الانترنت. في الصحافة كتبت الدكتورة شروق الفواز الكاتبة في صحيفة الرياض في زاويتها شراقات تحت عنوان المرأة في عيون العودة، كتبت أن الشيخ سلمان العودة في برنامج المباشر حجر الزاوية رفع لواء التغيير، كان متميزا وخصوصا فيما يطرحه وبحثه مع المشاهدين فيما يخص المرأة. وهي ترى يا دكتور أن الجوانب التي تطرقت إليها ليست بالجديدة، بل إن كثيرا منها قد فقد بريقه وأولويته من كثرة ما استهلك، لكنه مع ذلك فقد اكتسب بريقا جديدا وشحن بعاطفة التغيير أقوى وأكثر فاعلية بعد أن طرح فضيلة الشيخ سلمان بأسلوبه المتميز والمقنع وبما أثراه به من حجج وحكاه من قصص. وترى أن البرنامج تمتع بطرح نخبوي وشعبي، وهذا أمر ليس خافيا على أحد، لأنه امتلك الحسنيين الرقي في الطرح والقرب من قلوب الناس. وترى أن حديثك يا دكتور عن قضايا اختلاف في حجاب المرأة ونظرة الناس للمرأة المطلقة ومكانتها في المجتمع وعن الفتاة وطريقة تربيتها وتعامل أهلها معها كلها يعني مشاريع شجعت كثيرا من الصامتين ممن يزاولون قناعاتهم في الخفاء على التصريح بها والتحمس لمناقشتها، لأنها وجدت رأيا سديدا آخر يدعمها وحجر زاوية قويا يرتكزون عليه. أيضا كتب عاطف الفراية في صحيفة الرؤية الاقتصادية الإماراتية مقالة تحت عنوان عن حجر الزاوية، امتدح فيها طرحك دكتور وامتدح فيها البرنامج والتغيير الذي حدث فيه، وكتب أنك يا دكتور تؤمن بالتغيير البطيء الذي يأتي بتراكم التنامي التربوي لدى الجيل، وهذا النوع من التغيير هو أثبت وأبعد أثرا في الإصلاح، لأنه ضد الطيش والطفرات التي يحلم أصحابها بتغيير مفاجئ ما يؤدي إلى انحراف في التفكير ويجر إلى عواقب مسيئة. لكنه علق في مقالته في عجالة على يعني إحدى المداخلات التي تحدث صاحبها عن مثل اليهودي الذي ساهم في بناء مسجد ب$3 مليون، واعتبر أن هذا استدلال في غير محله، وقال أن هذا أن رأي المتابع الذي أخذته الغيرة العاطفية. فأراهن برأسي لو أن ثريا مسلما تبرع ببناء كنيس يهودي على حسابه في إحدى دول الغرب لقامت الدنيا على رأسه في عالمنا العربي والإسلامي، ولتم منعته بأبشع الصفات التي ستبدأ من خيانة الأمة ثم تمتد إلى العمالة لإسرائيل، ولن تتوقف عند السفه والطيش والجنون. وقد يكون يتحدث عن صاحب الرأي، قد يكون أول من ستأخذ مغيرة. ويعلق ويختم بتعليق بسيط: أنا أراهن أن وقع هذا التبرع على قلوب الأثرياء العرب كان سيئا، وكل ما حسبوه أن القرار سيلفت نظر فقراء أمتهم إلى الحق المعلوم لهم في أموالهم والذي نص عليه القرآن. لا أقول هذا من رأسي، فقد بادر إمبراطور المال المكسيكي من أصل عربي إلى وصف دعوة بيل جيتس لأثرياء العالم بالتبرع بأنها دعوة حمقاء. شكرا.
شكرا لك أحمد.
شكرا.
فتح باب الذرائع دكتور سلمان، لما الحديث عنه؟
يبدو أن الأخ لم يعني ينتبه لما قصدته. هو طبعا فتح باب الذرائع ترى ليس شيئا جديدا، الفقهاء السابقون القرافي أشار إليه والأئمة والعلماء، وأنا نقلت الكلام أيضا كلام أبي سعيد بن لب. ففتح باب الذرائع هو معناه تحفيز الناس وتشجيع الناس وفتح الأبواب والأسباب لهم إلى فعل الخير، هذا هو المعنى. فمثلا التعليم يحتاج إلى فتح باب الذرائع للتعليم، بمعنى نفكر كيف نوسع دائرة التعليم وكيف نقضي على الأمية. الإعلام بدلا من أن نقوم دائما برافض أي منتج إعلامي جديد حتى يثبت وجوده ويفرض نفسه ثم نبدأ متأخرين نفكر في كيفية التعاطي معه، هنا نبادر بحسن التوظيف وما يتعلق بالتقنية والتصنيع. طبعا هي إحدى أستطيع أن أقول هي إحدى الفواحش التي يعني ابتلي بها المسلمون، أن يكونوا متخلفين في المجال التقني وأن يكونوا عالة على عدوهم، فأن يكون لديهم من القدرة التقنية والتصنيعية أفرادا وفي المدارس والتدريب وفي الميزانيات المخصصة وفي تشجيع الناس وفي رعاية الموهوبين، فإن هذا أيضا جزء من الواجبات الشرعية فيما يتعلق بالإبداع بشكل عام بكل صيغه وأشكاله، إبداعا كان أدبيا أو لفظيا أو لثريا أو اجتماعيا أو فكريا، حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فتح باب الذرائع للدعوة، وكيف نستطيع أن نوصل الدعوة إلى البعيد، وكيف نستطيع أن نؤثر على القريب أيضا بالطرق والوسائل المختلفة، كل ذلك يدخل في باب يعني ما نسميه بفتح الذرائع.
هل كل ما يحتاجه المجاهدون منك فضل الدكتور أن تقف بالحياد؟
لا، هو الحقيقة أنه الأخ يقول 10 سنوات، أنا أقول لماذا 10 سنوات؟ يعني هل الأخ يعني لا يؤمن بأيضا الجهد الذي قام به الأفغان أيام الغزو السوفيتي وكان امتد أيضا لسنوات طويلة جدا؟ وفكرة الحرب إلى ما لا نهاية ترى هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل، يعني ما رح نكون أكثر يعني علما ولا أكثر حماسة للإسلام من الأجيال الأولى. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كم خاض من المعركة وكم استغرق في المعارك. يعني مدينة الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم يومين واستعصت عليه، قال للصحابة إنا قافلون غدا سوف نتركها ونفك الحصار، فقالوا يا رسول الله ننصرف دون أن نفتحها، فتركهم زيادة يوم واحد فأصابتهم بعض الجراح، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا، فأعجبهم ذلك فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان البشري اللي أمس هو اللي اليوم، فكرة الحرب إلى ما لا نهاية. يعني عمر رضي الله عنه لما رجع بالناس من طاعون عمواس من الشام، هل كان هذا مثلا ضعفا أو تراجعا أو حيادا، أو كان هذا هو عين الصواب؟ فأنا أقول إنه فكرة حروب ومعارك لا نهائية ومفتوحة إلى الأبد هذه فكرة لا وجود لها في التاريخ وليس لها أقرار في الشريعة، وإنما الأمر يدور فيها مع المصلحة. ولذلك الذي تقول عدوهم الذي له تاريخ طويل وإلى آخره، هذا العدو ليس أكثر يعني شؤما وشرا وعداوة من اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان من أول الأعمال التي قام بها في المدينة النبوية المنورة عقد الاتفاقيات والمعاهدات والصلح مع يهود المدينة، والذي بموجبه يعرفون حقوقهم وواجباتهم ويقوم الجميع بالدفاع عن المدينة المنورة. فقضية الصلح وما يفضي إليه من يعني أن تبنى المساجد من جديد وأن يصلي الناس في مساجدهم في بيوت الله وإعادة المدارس والحياة والزراعة والعيش الكريم وأن يأمنوا على أنفسهم، هذا مما يحبه الله ويرضى. الله ما خلق الدنيا حتى تتحول إلى حرب وقتال والناس يقتل بعضهم بعضا، وإنما خلق الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الناس اليوم في كثير من البلاد لا يستمتعون بطيبات الأرض ولا بما خلق الله سبحانه وتعالى ولا بالعيش في ظل الخوف والحرب اللانهائية.
دكتورة شروق الفواز نشكر لها إشادتها وهي تقول المواضيع ليست جديدة خاصة بالمرأة، لكن الجديد أنها شحنت بعاطفة جميلة للتغيير.
وهنا هذا مهم جدا، لأن التغيير ليس كله هو عبارة عن ابتكار أفكار جديدة. أحيانا تفعيل بعض الأفكار والمعاني وإعادة إنتاجها بطريقة بحيث يتقبلها الناس.
وعاطف يشيد بالتغيير البطيء لكنه ينتقد أو يتحفظ على الانتقادات على تبرع اليهودي.
أنا أؤكد على موضوع التغيير البطيء المتراكم، وأنه فعلا هو السبيل يعني لتجنب كثير من الطفرات التي ربما يعني يركض الناس وراءها ثم يجدونها كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
عندي مشاركات كثيرة بالموقع الإلكتروني، لكن ما لي يعني هي تعليق على الأمس. بوريتال يقول يعتقد البعض بأن تجديد الخطاب الديني عندما نريد تجديد الخطاب أن ما عليه سابقا هو خطأ، ولذلك يثور جدال هل نحتاج إلى تجديد في الخطاب الديني أم لا.
هو يعني كثير مما عليه الناس هو صواب، لكن يظل أن هناك أحيانا أيضا اجتهاد وخطأ، بمعنى أنه من الخطأ أن نساوي بين الدين وبيننا نحن وكأننا نحن الدين. لا، نحن بشر نخطئ ونصيب وليس لنا عصمة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم لا تحملهم على حكم الله ورسوله وإنما احملهم على حكمك وحكم أصحابك. فبمجرد ما نفك الاشتباك ما بين الدين الذي هو دين الله وما بين الفعل البشري سنكتشف هنا أننا بحاجة إلى مراجعة وبحاجة إلى تصحيح. قد يكون عندنا أخطاء نقوم بتصحيحها، وكان ماذا وما يزال الناس يصححون لأنفسهم ويصحح بعضهم لبعض، وقد يكون بعض الأشياء ليست خطأ ولكن هناك ما هو أفضل منها، وبعض الأشياء ربما لها ظروف تغيرت ظروفها فتغير الكلام تبعا لذلك. إذن عملية التغيير هي حقيقة مجمل، حتى اللغة نفسها لغة التعبير ولغة التواصل وطبيعة التركيز على موضوعات مستجدة وطبيعة مخاطبة شريحة أوسع من الناس في العالم الإسلامي وأيضا في العالم الغربي.
طيب أستاذنك أخذ كم اتصال. آية من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت بخير.
كل عام أنت طيبة.
وتحية شكر لأخونا طبعا نشكركم على هذا البرنامج القيم. طبعا أنا من المستفيدين بالدرجة الأولى من هذا البرنامج. بداية أحب أشكركم على كل مواضيع المطروحة وقيم والتي تدعو إلى التغيير في بعض المجتمعات المدنية. طبعا لدي ملاحظة بخصوص الصداقة. في يوم من الأيام نتكلم حضرة الدكتور على الصداقة الحميمة، طبعا وأنا بنحب نعلق على الصداقة بين الشاب والفتاة. ففي مجتمعنا الليبي طبعا تمنع الصداقة بين الشاب والفتاة منعا باتا، لأنه بالرغم من أنه الشاب متحفظ كثيرا، ولكن برأيي أنه لابد أن تكون هناك صداقة بين الشاب والفتاة للاستفادة من آراء بعض، ونظرا لأنه هناك تغيرات في الأفكار التي تطرأ على كلا الطرفين. فليوافقني فضيلة الدكتور على رأيي طبعا إلا إذا ما تحولت هذه الصداقة إلى مشاعر عاطفية، في حال أنه حافظ كلا الطرفين على أن تكون تبقى الصداقة صداقة لا مجال للتغيير فيها. ونشكركم.
شكرا يا آية. شكرا لك عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا أستاذ فهد.
هلا ومرحبا عبد العزيز.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مرحبا أخي عبد العزيز.
الله يعطيك العافية. معك عبد العزيز الرمدي من القصيم.
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يحييك. عاجز عن شكركم يا شيخ.
الله يسلمك.
حنا من أشد المتابعين هالبرنامج خصوصا في هالسنة هذه في تطور الحقيقة يثلج الصدر.
الله يرضى عليك يا حبيبي.
أنا حبيت أبارك لك القدوم إن شاء الله العشرة الأواخر. وأتمنى المزيد منكم يا شيخ. وأشكر إضافة فقرة الأخ أحمد الفيد، الحقيقة لها 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 إضافة جيدة صراحة بالبرنامج، وعاجز عن شكركم.
لك الشكر يا عبد العزيز.
شكرا
منين لهذا الاتصال. ثانية من ليبيا، راحت ثانية. أشرف من السودان تفضل. تفضل يا أشرف. أشرف أعطني اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من الأولويات الاهتمام بالأولويات. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي في أفضل ما افترضته عليه. فهنا قدم يعني طبعا النوافل، فما هي أهم الأولويات التي يجب أن نبدأ بها في التغيير في الجانب السياسي وغيرها.
طيب يا أشرف،
هل كل من تكلم وعمل بالسياسة يصنف يعني على أنه تروري، خاصة إذا كان ملتزم؟ ولماذا يقوم البعض بالتصنيف الناس إلى تروري ومدخلي؟ وما هي مضامين هذه التسميات؟ وما هو الهدف من ذلك؟ ما هو الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ لأن بعض الناس يسمي الآن الديمقراطية شورى، وهل هنالك الآن صمت للهوية؟ هل تطوع النصوص الإسلامية لأمزجة الناس بحكم الهجوم على الإسلام، أو يطوع الناس للمعاني الصحيحة للنصوص؟ ولماذا الهجوم الشديد على الإسلام ولا يشن الهجوم على الباطل؟ ولماذا نحن دائما في دائرة التبرير؟
أشرف،
كأن الالتزام إجرام.
أشرف، أشرف، الله يجزاك خير. ايش خليت يعني؟ يبغى لي حلقه كامله عشان اجيب على هذا السيل. شكرا لك يا اشرف. وانت طبعا هذا يبدو لي ثاني اتصال نشرف فيه منك يا اشرف. احمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا انا عبد فقط على ايه قرانيه بخصوص لا نفرق بين احد من الرسل. يعني هل التفضيل يعني على اساس التفرقه على اساس يعني رسل اولي العزم وغير اولي العزم، أو تفضيل يعني على أساس المنزل؟ أنا أعرف أن هناك رسل وأنبياء، والله قال فضلنا بعض الرسل على بعض. السؤال الثاني، أرجو تطمئننا على صحة الشيخ سفر الحوالين.
شكرا يا أحمد، شكرك. طيب نأجل بعض الاتصالات. آية من ليبيا. الصداقة بين الشاب والفتاة تقول في مجتمعنا، تقصد المجتمع الليبي، ممنوعة منعا باتا، لكن هي تؤيد أن يكون هنالك مساحة رحبة من السماح ليتبادل الأفكار دون تبادل انتيالات عاطفية كما تقول.
هو تبادل الأفكار ليس عليها حجر، وتبادل الخبرات والمنافع، ولكن هو دائما الناس يتحدثون، وخاصة لما يسمعون كلمة الصداقة، لأنها تبدو متصلة بالجانب العاطفي، وهذا هو الانطباع الذي ربما الناس يتحدثون على أساسه.
طيب ما في نقطة. عبد العزيز من السعودية طبعا هو يقول قدوم العشر الأواخر.
جزاه الله خير، بارك الله فيك يا أخي عبد العزيز. نعم،
وحديث عن العشر الأواخر يبدو لي يريد، ربما لو كان حديثا أيضا، الناس يعني كيف تستقبل العشر الأواخر؟
لا شك العشر هي قادمة، وهي يعني ذروة الفضيلة في هذا الشهر، ولذلك يعني نحن نحث أنفسنا وأحبابنا على أن يتقربوا إلى الله بمزيد من قراءة القرآن وقيام الليل والدعاء. ولا شك أنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى مراقبة القلوب وصفاء القلوب وزيادة الإيمان بالله عز وجل.
أشرف من السودان، لا يمكن نجيب عن كل أسئلتي ما شاء الله، لكن اختر ما شئت منها وأجب.
يعني يمكن نختار الأول اللي هو الأولويات، يعني وأركز عليه، يعني أهم الأولويات في التغيير، وهو استشهد بالآية الكريمة، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأيضا أضاف الحديث النبوي الصحيح في البخاري، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا يدل على الأولويات، على قضية فكرة مراعاة الأولويات. وأنا أعتقد أن أهم الأولويات في عملية التغيير، التغيير الفكري، يعني سواء كان للأفراد أو للمجموعات. يعني أن الإنسان إذا تغيرت نظراته تجاه الأمور أمكن أن يغير، لكن إذا كان الإنسان غير يعني غير مقتنع أن يغير، ولا يجد حافزا من خلال محاكاة الآخرين أن يغير، فهنا سيظل الحديث عن التغيير في مهب الريح.
طيب، وحديث ينتقد فيه التصنيفات للعاملين في السياسة أيضا.
يعني أعتقد أن التصنيفات هذه ليس لها قيمة، سواء يعني ولا ينبغي أن تطلق، لأن في الغالب أنها يعني أن تصيب قوما بجهالة وتتحول إلى نوع من تنميط الناس.
أحمد من الجزائر، لا نفرق بين أحد من رسله.
أي الله سبحانه وتعالى لما يقول لا نفرق بين أحد من رسله، المعنى هنا يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أننا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما قال في الآية الأخرى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالمعنى أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله، نؤمن بهم كلهم جميعا، ونعلم أنهم من عند الله، وأنهم كلهم جاءوا بالوحي، وكلهم أيضا جاءوا بأصل الدين الذي هو الوحدانية والتوحيد والنهي عن الشرك. أما تفريق الرسل ما بين أولي العزم وغيرهم، هذا معروف، والله عز وجل ذكر أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك تقسيمهم إلى رسل وأنبياء أيضا، هذا يعني تقسيم معروف عند أهل العلم، ولا يعني تفريقا بين الرسل والأنبياء.
يسأل عن صحة الشيخ سفر الحوالي.
الشيخ بخير الحمد لله، يعني يقرأ ويكتب ويستقبل وينشط الحمد لله، وهو بخير.
الدكتور أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله،
حياكم الله الأخ فهد، وتحياتي للشيخ سلمان والأخ أحمد.
يا هلا
دكتور.
الله يحييك، حياكم الله شيخنا، بارك الله.
مرحبا فيك.
لدي على عجاله وجهتي نظر، انا امل ان يتسع صدر لها، وخصوصا انكم في بدايه الحلقات ترحبتم بوجهات النظر المختلفه ضمن نظام التغيير.
تفضل.
شيخنا، تجديد الخطاب الديني مطلب كما ابدعتم بالبيان، وهو غير طبعا مرتبط بظروف معينه تمر بها المنطقه، والدليل ان الخطاب الديني ذاته قبل هذه الظروف كان يعني يطالب من داخله بهذا التجديد والترشيد. وردت ممارسات دعويه في البلاد العربيه او في البلاد التي انتشرت فيها الدعوه كافغانستان في حينها والجمهوريه الاسلاميه وبلاد البلقان. المكتبة الإسلامية امتلأت يعني إصدارات تعالج مثل هذه الأخطاء. المفارقة أن وسائل الإعلام في حينه لم تكن تكترث بهذه الإسهامات. الآن حينما دخل أحد أجزاء هذا الخطاب الديني في مواجهة مع النظام العالمي أو بعض دول المنطقة، سلطت الأضواء على الخطاب الديني وتم التركيز على تجديده. لكن السؤال، هل ممكن أن يتم هذا التجديد بتوسيع دائرة الحلال أو فتح باب الذرائع بدلا من سده؟ طبعا أنا لست مع الاتصال أو المشاركة التي قلت من قبل الأخ أحمد، فالفتح باب الذرائع وسد باب الذرائع هي كلها من الدين، لكن يعني وصف اختيارات دكتور سلمان العودة بالجميلة، لأنه ثلاثة أرباع حلال والآخرون يعني قد يكون لديهم حرام، لا أظنها على هذا الإطلاق، وقد لا تكون يعني مقصودة بذاتها، لكن سياق الحديث ربما. فالقول بالحلال من الدكتور سلمان في تقديري هو ليس مراعاة لرغبات الناس، يعني لكن هو اختياراته الفقهية، فهو قامة فقهية معتبرة وله الحق في أن يقول بهذا. لكن أيضا من طالب التحريم فهو كذلك اختياره الفقهي، والمعيار أن يحفز الناس على التأمل في هذا القول أو ذاك، واتباع ما يظن أنه الأقرب للحق. والناس بالمناسبة لا يبحثون عن التحريم رغبة بشرية، بل بالعكس قد تكون الرغبة البشرية بخلاف ذلك، والجنة حفت بالمكاره، لكن ربما يكون مدافعة وتهذيب الرغبة البشرية منشأها أن المسلم يقرأ قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. فإذا هذا التحفيز الموضوع العلمي أنا في تقديري أنه أدعى لتهدئة النفوس وتقريبها لقبول الحق والوصول للتجديد الذي ننشده، بعيدا عننا نحفز أن كل أحد يرد على الآخر. ثم أيضا هذه الاختيارات الفقهية التي قد تكون أكثر ما تكون بالصفة التي تغلب جانب الحرمة في المنطقة أو في السعودية، هي ليست اختراعا سعوديا، ولم تكن أيضا كذلك من قبل، بل هي ذات الحجاب الذي تصوره مثلا الدراما السورية في بعض مسلسلات عن المرأة السورية قبل الاستعمار.
طيب. دكتور أحمد بس عشان الوقت أعطيني النقطة الثانية لو تتكرم.
النقطة الثانية هي عن التغيير إذا سمحت لي. التغيير أنا يعني لفت نظري أنه فضيلة الشيخ هو يحرص على إطلاق روح التغيير، ولكنه يطلقه من خلال التصالح مع الواقع المحيط والتفاعل معه والاندماج فيه، وبث روح النهضة العامة كما يقول. الحقيقة أنه القضية أكثر تعقيد وتشعب من هذا الجانب. فأنا في تقديري أن نظرية التصالح مع الواقع غير واقعية ولا مضطردة. دليل من حديث الشيخ كلامه عن التجربة الإيرانية. التجربة الإيرانية هو طالب بحفظ حقوق 12 مليون من الإصلاحيين في مطالبتهم بتغيير الواقع الذي تفرضه السلطة الموجودة في إيران. لكن لما لا تعمم هذه النظرة وهذه المطالبة على بقية المناطق؟ فإذا أنا في تقديري أن رؤى التغيير واتجاهاته متباينة، بل قد تكون متصادمة في أيما بلد. لكن من الذي يفرض رؤيته على الآخرين؟ أنا في تقديري أنه الأقرب لصاحب السلطة والنفوذ هو الذي يفرضها. المطلوب أنا في تقديري أنه نبث روح ما يطلبه الشيخ في أنه يقترب الجميع من بعض ويتشاركون في رسم رؤية مشتركة. السؤال كيف يتاح للجميع أن يشاركوا ويسهموا في طرح هذه الرؤية المشتركة، لا أن تفرض عليهم. وأنا في تقديري هذا الذي يفرقنا عن العالم الغربي، أن العالم الغربي ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لأنه اجتمع وابتعد عن التنازع والتنافر الذي حذرنا منه الدين. فإذا أنا في تقديري هذا الاجتماع لصياغة هذه الرؤية المشتركة هي التي نحتاجها، بدل من أنه أحدنا يفرض رؤيته.
جميل يا دكتور، أنا شاكر لك دكتور، شكرا لهذا المداخلة، شكرا لهذا الأريحية والهدوء بالطرح. مما يلعن أسماء من الأردن، تفضلي.
بدي أحيي الدكتور أول إشي لأنه نصير المرأة، فشكرا لك يا دكتور.
أيه، بارك الله فيك.
بعدين ثلاث نقاط على السريع. صديقتي غيرت دينها من الإسلام إلى المسيحية، والموضوع إنه من 15 يوم يا دكتور بدي أحكي معك على هذا الموضوع، والعجيب إنك أنت اليوم حكيت في هذا الموضوع. كمية الأموال ملايين الملايين يا دكتور تصرف في أمريكا وكندا على هاي العملية، وللأسف بعد صلاة وصيام وقيام غيرت دينها من الإسلام إلى المسيحية، كيف نتعامل معها؟ وإيش إحنا كمسلمين بنعمل بالبلاد هاي اللي فيها التبشير إلى المسيحية، يعني بتم بطريقة فظيعة. السؤال الثاني، قراءة القرآن، هل له فضل سماع القرآن أكثر من قراءة القرآن، أو قراءة القرآن أكثر من سماعه؟ لأنه أنا بميل إلى سماع القرآن أكثر من قراءة القرآن، لأني بستفيد المعنى وبستفيد الصوت القارئ الجيد. فهل يا ترى عندنا نفس الفضل؟ نقطة ثالثة على السريع دكتور، إنه إغراء الرجل، ما بتظن يا فضيلة الشيخ إنه الرجل كمان ممكن إنه يغري المرأة؟ يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والرجل كمان ممكن إنه يغري المرأة، يعني مش بس المرأة هي اللي تغري الرجل. فلماذا من نقب ومن غطي المرأة من رأسها لأساسها، والرجل مش ممكن إنه يعني كيف بدنا يعني كيف بدنا نتعامل مع هذا الموضوع؟ وشكرا يعني لفضيلتك.
شكرا يا أسماء. أحمد فضل، أحمد على الهواء. طيب تراد تفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
أولا تحية لك أخو فهد والشيخ سلمان.
لك التحية
أخوي أحمد.
يا هلا،
مرحبا أخوي تراد.
الله يكرمك. أنا كنت تحدثت بما أنه حديثكم اليوم عن القرآن كتاب التغيير، أنا أعتقد أنه القرآن هو يدعونا إلى استعمال التفكير أو تغيير التفكير كأول ركيزة يعني لعملية التغيير ككل. وأعتقد أنه الكثير من الآيات يعني ختمت بألا ألا تفكرون أو أفلا تعلمون. هناك مبادرة شبابية يعني كنت تحدث مع الشيخ سلمان بشانها، وكنت يعني أتشرف بأن يكون حجر الزاوية، البرنامج هو حجر الزاوية لانطلاق هذه المبادرة، وهي المبادرة الوطنية للتكافل الفكري، وهي مبادرة تقوم على طبعا إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي نعاني منها. الكثير من التجارب العالمية أثبتت بأن قادة التغيير في المجتمعات ليسوا بالضرورة سياسيين أو اقتصاديين أو أناس معروفين، بل هنالك أناس عاديين منها مثل المجتمع يعتمدوا أو ينطلقوا من أفكار قوية. أعتقد إنه يعني كثير من يعني من التجارب التاريخية أثبتت بأن هنالك أفكار مبدعة غيرت في حياة الشعوب.
طيب يا طارق،
نعم، عندنا إشكالية يعني المحيطة بنا هي إشكالية الفقر والبطالة، هي التي نود إن شاء الله أن تكون كل هذه الأفكار المبدعة تحل هذه المشكلة
وتساهم
في حلها.
طيب يا طلعت، حياك وحيا مبادرتك، وأرجو رجاء حار لك أنه من الآن نسكر التليفون تدخل معنا في الموقع الإلكتروني تشرح هذه المبادرة وتسوي رابط على موقعك الإلكتروني إذا كان في موقع للرابطة يحكي عنها، وسنحتفي فيها سوية مشيئة الله. اكتفي بهذه الاتصالات، ما عاد عندي وقت. الدكتور أحمد الكلام ما شاء الله كثير، لكن أولا يقول تجديد الخطاب الديني، من الواضح أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليه الآن إلا لأن هنالك حراك عالمي ضد الخطاب الديني.
يعني هذا طبعا ربما حدث بعد أيام سبتمبر، لكنه الآن خفت وعادت الأمور إلى مجاريها، وهذا هو المعتاد، أنه كثير من القضايا التي يتقصد إثارتها بسبب معين تهدأ مع الوقت. هذا هو الذي يحدث الآن، أنه لم يعد هذا الحراك مثارا بنفس الوتيرة، وهذا يعطينا فرصة أن نعود إلى أنفسنا، بدلا من أن نستخدم التغيير وكان التغيير لا يأتي إلا من الخارج سواء كان تغييرا إيجابيا أو سلبيا، ننظر هل يمكن أن نحدث نحن تغييرا بعيدا عن الضغوط، لأنه شدة الحساسية أن يكون هناك تأثير خارجي تجعلنا أحيانا ربما حتى الخطأ لا نريد أن نعدله لئلا يفهم أو يظن أو يكون السبب أو يرفض بسبب أنه يظن أنه تغيير خارجي. فأنا أظن أنه الآن يعني هذا هدى، وهناك يعني إمكانية أن يكون هناك تغيير بيدي لا بيدي عمر، تغيير إيجابي أو تصحيح إيجابي لأي جوانب خطأ في الدعوة والمخاطبة والجهد البشري. يعني
يرى أن السبيل الأفضل هنا هو توقير وإعادة التقدير للخيارات الفقهية بوصفها خيارات فقهية، ليس بوصفها أن هذا مفضل على هذا.
أنا أؤكد يعني كثيرا أنه ليس المقصود يعني إقصاء شيء وإحلال شيء محله، وكأننا نريد أن نبعد أحدا ونضع أحدا في مكانه. ربما هذا الإحساس هو الذي يهيمن علينا ويسيطر علينا، وكأن القضية نوع من أحيانا التزاحم أو التدافع، بينما الواقع لو فكرنا في قضية الخيارات، في قضية التعدد، هنا مثلا نحن اليوم نتكلم عن القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول للذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لم يقل سبيلا واحدا وإنما قال سبل، وكلها سبل الله سبحانه وتعالى. فهنا مثلا مع صدق النية ومع وجود قدر من الاعتدال، هنا الذين يتحدثون هم ليسوا ناس جاءوا من كوكب آخر، وليسوا ناس يعني أعداء للإسلام، هنا أناس مسلمون ومؤمنون وقرأوا كما قرأنا وتعلموا كما تعلمنا، ويمكن عندهم وجهة نظر أن نفسح لهم يعني معنا جنبا إلى جنب، بحيث يكون فيه أحيانا تعددية، ولا نعتبر أن نمطا واحدا أو فكرة واحدة هي التي يجب أن تكون قاضية في هذا المجال. يعني
ويقول أنه النقطة الثانية أن التغيير بوصفه تصالحا مع الواقع،
فيه أيضا هو أشار إلى قضية التحريم ثلاث أرباع، الذي ما فهمت أنا يعني
هي الخيارات الفقهية، يعني هو يتحدث عنه إذا كان الدكتور سلمان العودة الجل مثل الخيارات الفقهية مباح، فإنه نحترمها كخيارات فقهية وليس كرأي من الشيخ يريد التسهيل، وفي المقابل نحترم الرأي الآخر الذي ربما يعاكس لك الخيار الفقهي.
هو معروف أنه الأحكام الشرعية التي هي الحلال أو المباح والواجب والمستحب والمكروه، يعني هذه كلها ثابتة، وأي فقيه لابد أن يكون عنده هذه الأشياء كلها في مسائل معينة. لكن الشيء اللي أنا أريد أن أشير إليه أنه أحيانا المزاج الخاص يعني يؤثر، يعني المدرسة التي نشأ فيها الإنسان، إن كانت مدرسة مثلا تميل إلى الانفتاح الزائد أو تميل إلى التشدد الزائد، هذا يؤثر في الطالب المتخرج. ولذلك مثلا أحيانا لما يتكلم إنسان مثلا بتحريم، ربما لا نطلب منه دليلا في بعض المسائل لأن هذا مألوف عندنا، ولا نقول أنت صغير مثلا على مثل هذه الأشياء لأنه هذا شيء مألوف وكأنه قال لكن إذا قال بغير ذلك، ربما هنا نبدأ نفكر هل هو أهل، هل هو مجتهد، هل هو يعني في مستواه وسنه وإمكانياته، هذا يوحي بأنه أحيانا نحتاج إلى ضبط التوازن ما بين هذه الأحكام. يعني
النقطة الثانية هو يقول أن التغيير بوصفه تصالحا مع الواقع واندماجا معه فكرة غير واقعية ولا مضطردة.
والله التغيير عن جزء من لابد فيه من التصالح، وأنا هنا أقول أحيانا يعني قضية التصالح مع الواقع، على الأقل أن نفهم أن هناك الواقع، أن واقعا موجودا، لأنك تسمع الواقع مرة ومرتين وثلاث تبدأ تفكر فيه بشكل أكثر. على الأقل التغيير ليس إن لم يكن تصالحا مع الواقع بهذا التعبير، على الأقل هو ينطلق من الواقع ليغير، أما أن يكون إنسان يغير من منطلق صورة مثالية ذهنية يعني على الورق، هنا لما ينزل للواقع سيجد أن التحديات أكبر، مثل ما ذكر الدكتور نفسه في المثال اللي أشرنا إليه في موضوع إيران أو غير إيران. أنا أعتقد أن العملية صعبة وتتطلب مثل ما يمكن هو أشار في مداخلة الدكتور في أنه يتطلب
مشروع مشترك
الحكومات والشعوب والجماعات، حتى قلنا احنا الجماعات الإسلامية، الجماعات الوطنية، الجماعات الفكرية المختلفة، أن يكون للجميع الحق في صياغة مشروع مشترك يتوافق عليه الجميع.
يؤكد مشروع مشترك هو دون ما فرض من أحد على أحد.
صحيح.
أسماء من الأردن تقول صديقتي غيرت دينها من الإسلام إلى المسيحية بعد أن كانت تصلي وتصوم.
يعني هذه واحدة من الأشياء اللي قلت عليها قبل شوي أن هناك أحيانا حالات، ولذلك أنا أقول لابنتي أسماء أولا عليك لا تتركي هذه الصديقة، كوني معها واستمري معها، وربما تجدين بعد فترة أنها قد أصبحت يعني في وضع نفسي أو وضع عائلي، لأن بعض الناس ربما تكون الظروف النفسية أو العائلية سببا في ما يقع لهم، فهنا يعني أرجو أن تتواصلي معها وأن لا تسلميها إلى هذا المصير الذي اختارته، وأن لا تتخلي عنها في هذا الظرف التي هي أحوج ما تكون فيه إليك.
تلفت النظر إلى أموال ضخمة تبث للتنصير في كل أصقاع.
هذا مؤكد يعني وفي كولورادو المؤتمر الشهير الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يحلم في تحويل يعني دول إسلامية بأكملها إلى المسيحية، وتوصياتهم طبعت في كتاب مترجم ومعروف. يعني
تحب أن تسمع القرآن أكثر من تقرأه، هل لها نفس أجر؟
إن شاء الله يكون لك نفس الأجر، ربما هذا بحسب التأثير، يعني إذا كنت مثلا الاستماع يجعلك أكثر خشوعا وأكثر تأثرا بالقرآن الكريم، وأيضا ربما تتعلمين من خلال الاستماع جودة التلاوة وضبطها، فيكون ذلك أفضل بالنسبة لك، ومن كانت القراءة يعني أنسب له وأدعى للخشوع فهي أفضل أيضا.
الإغراء، والمرأة للرجل ليست طريقا وحيدا للإغراء، يمكن العكس.
ولذلك الجميع الله عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن بدون شك أنه الشريعة يعني ميزت المرأة عن الرجل بمزيد من الحشمة ومزيد من الستر، لأن جسد المرأة فيه من الجاذبية والجمال والفتنة، يعني الشيء الكثير الذي ربما يعني يكون الرجل أقل صبرا عنه.
طراد عنده مبادرة شبابية لتكافل الفكر،
هذه مبادرة جميلة، وخصوصا أنها تتعلق بمبادرة التكافل الفكري. إحنا قبل يوم كنا في مكة عند الأستاذ أبو ياسر الأحمدي، وعنده مشروع وقف أيضا للأفكار، فأنا أقول أن نبدأ نفكر في وقف للأفكار، في مبادرات للأفكار، حل المشكلات، بدلا مثلا من أن فقط نلقي خطب عن الفقر ومحاربته، نحول ذلك إلى برنامج عملي يساعد الإنسان على أنه يفكر، لأنه بالتفكير يستطيع أن يتغلب على الفقر.
كنت تحدثت أنا وياك وفهمت منك أنك تريد أن تلقي الضوء على قصص الأنبياء كنموذج التغيير وردت في القرآن. باقي عندي 4 دقائق، يمكن لو نأخذ قصة أو قصتين فقط، ليس بالضرورة.
طبعا هي باب طويل جدا، ولكن يعني على سبيل المثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا رأى، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، ثم قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقال أن هذا كان في طفولته، فهنا تلاحظ كيف يعني وصول الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال التأمل في ملكوت السماوات والأرض. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، القصة كلها سورة يوسف، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لاحظ كيف التعبير أنه كنت من الغافلين من قبله، هنا التغيير أنه يعني نزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، أصبح رسولا ونبيا بعد أن كان من قبل ذلك من الغافلين. وفي هذه القصة الطويلة التي فيها كثير من المتغيرات، من مغادرة الأب من والأسرة، من الغربة، من الجلوس في قصر العزيز، من السجن، ثم الوصول إلى السلطة، ثم مجيء إخوته وحاجتهم إليه، ثم مجيء والده وجمع الشمل، هذه عملية التغيير المستمرة المنتظمة. والشيء العجيب إنه الله سبحانه وتعالى في آخرها يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. فهنا لاحظ قضية اليأس، وكيف أنه أحيانا الإنسان حينما تشتد عليه ظلمة اليأس والإحباط ينبغي أن يتوقع الفرج والفضل من الله عز وجل في تلك اللحظة. ثم يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أيضا في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، وهنا أختصر منها لضيق الوقت فقط، قوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هنا قضية القدوة في عملية التغيير والإصلاح، وأن القائد أو السياسي أو غيره ينبغي أن يكون قدوة للناس في الإصلاح. ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هنا عملية التغيير تتوقف أولا على قضية الإرادة. من دون إرادة عند الفرد للتغيير في ذاته، التغيير الإيجابي أو المجموع أو الدولة، لن يكون هناك تغيير، فلا بد من الإرادة، وبقدر إرادة الإنسان يصل. أيضا قضية الإصلاح، نريد إلا الإصلاح، هذا هو التغيير الإيجابي الذي ندعو إليه. ما استطعت، عملية الاستطاعة التي هي مرهونة ليس فقط بقدرة الإنسان نفسه، وإنما بمعرفة الظروف المحيطة به وحجم ما تمنحه هذه الظروف من الفرص في التغيير. هنا هذا موضوع الاستطاعة موضوع خطير جدا، وسبق تكلمنا عنه حتى على الصعيد السياسي حجم ثم قال وما توفيقي إلا بالله، التوفيق، والتوفيق هنا جزء من مراقبة ومراعاة السنن الإلهية في عملية التغيير. ثم قال عليه توكلت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإليه أنيب. هنا الإنابة معناه أنه عندنا قدرة على أن يعني نراجع أنفسنا، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نصحح من داخلنا، ولا نعتقد يوما من الأيام أن الأفكار والأعمال والسلوكات التي عندنا صحيحة، وأن كل ما يتوجب علينا هو أن نكررها ونعيدها.
أشكر لك. رسالتين SMS على السريع فضل الدكتور. السلام عليكم، أرجو من الشيخ أن يتحدث عن التفجيرات الانتحارية في العراق التي تحسن العدو قبل الصديق، خاصة أنها كثرت في الآونة الأخيرة، ما حكمها وعقوبة قتل المسلمين عمدا، وعن نهضة العراق هل ستكون بالتفجير أم بالتعليم والتنمية؟
هي لا تحزن العدو، يمكن العدو يعني يكون مسرورا بها، ويمكن بعض الأعداء هم وراء مثل هذه التفجيرات، لكنها بالتأكيد تحزن الصديق أن يكون هذا البلد العريق الذي هو يعني مهد الحضارة من قبل 5000 سنة حضارات يعني راسخة وعميقة ولدت ووجدت في منابع المياه في مثل هذه البلاد، ثم تصبح المرأة اليوم أو يصبح الطفل الصغير يبحث عن طعامه في أكوام القمامة، والإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله. هذه قضية خطيرة. وأيضا هذا التعقيد السياسي الآن أنه بعد الانتخابات بفترة طويلة لا يبدو في الأفق بوادر إلى عملية تصالح، هنا تحولت القصة إلى تنافس على يعني على المناصب وعلى الكراسي. كيف نحلم بوجود نهضة في هذا البلد إذا كانت النفسيات والعقليات بهذا المستوى الذي لا يقدم المصالح العامة للشعب والوطن على المصالح الخاصة لفئة أو حزب أو طائفة؟
رسالة أخرى: لماذا الفتوى دائما بحلال وحرام وليس لوضع قواعد وتعزيزها إيجابا في نفوس الناس كي يطبقها الإنسان في كل موقف جديد بدلا من تعزيز سياسات التبعية؟ أين استفتى قلبك؟
نعم، هو مسألة أمس أنا ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال منا أقوام يخطون إلى غير ذلك، بمعنى أنه ليس ضروريا أن الفقيه يرى أن من واجبه دائما أن يتحدث في قضية التكفير أو يتحدث في قضية الكبائر أو يتحدث في قضية التحريم. يمكن أن تأمر، يمكن أن تنهى، تحفز الناس على هذا الفعل، تذكر إيجابياته، تستثمر المعرفة الموجودة اليوم، تذكر تجارب معينة. وأيضا السائل عليه مسؤولية، ولذلك أنا أعتقد أن كثيرا من مشكلاتنا في الفتوى هي من السائل قبل ما تكون من المجيب، لأن السائل أولا السؤال عن التفاصيل والإغال فيها وتكرار السؤال، تكرير المكرر وإعادة المعاد مرات ومرات، يعني تطويل في مثل هذه الأمور، وضع أحيانا للمفتي وكأنه في قالب معين بحيث أن السائل يملي عليه الإجابة، الكسل بحيث أن السائل لم يقم ببحث ولم يقم بقراءة، وإنما كل ما في الأمر أنه يرفع السماعة ويسأل أو يرسل رسالة سريعة ويسأل. أعتقد أنه هنا بحاجة إلى تربية السائل مثل ما نحن بحاجة إلى تربية المجيب أو المفتي.
أشكر لك فضيل الدكتور هذا العطاء الجميل، والحقيقة كانت القرآن وكتاب التغيير وفيها أيضا عدة مفاصل بدأ من ناخذ سورة كاملة. بقي عندي 4 دقائق فضيل الدكتور، وكالمعتاد اليوم الجمعة وآخر ساعة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا دعواتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ليل أو نهار أو بر أو بحر أو نفس أو أهل أو مال أو ولد. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. اللهم إنا نسألك ونتضرع إليك باسمك العظيم وجهك الكريم وسلطانك القديم وكلماتك التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استنصرت به نصرت. يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أول فليس قبلك شيء وليس لك ابتداء، يا آخر فليس بعدك شيء وليس لك انتهاء، يا ظاهر فليس فوقك شيء، وأنت العلي الأعلى على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا باطن فليس دونك شيء، تعلم السر والنجوى وتعلم السر وما يخفى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خير الدنيا وخير الآخرة يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك لعبادك المؤمنين في كل مكان أن تهدي ضالهم وتعلم جاهلهم وتغني فقيرهم وتسعد حزينهم وتجمع شتيتهم وتزوج عزابهم وتشفي مريضهم وتجمعهم على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا واعف عنا. اللهم ارفع درجاتنا ومنازلنا في جنات النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وقرابتنا ومشايخنا وجيراننا وزملائنا وأصدقائنا وخصومنا وأعدائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وتقبل منا واعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين، اللهم استجب. شكرا لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، شكرا لك أخي أحمد الفيد، شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام المستمعون عبر ذاتهم بي سي اف ام. نلتقيكم غدا وتحت غدا وبعد غد تحت عنوان واحد ليومين مختلفين، وهو العالم يتغير. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
تصور الحياة من دون إيمان هو تصور في غاية البؤس والشقاء. فكلما كبر الإنسان مر بتجارب